أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وجوز المرتضى صحة صوم المعين إذا وافق السفر. وبه روايتان. أصل المطلب حاصله أن السيد المرتضى رحمه الله على ما حكي عنه حكاه عن الأعلام ذهب إلى أنه إذا نذر أن يصوم يوما أو أياما معينين نذر، وما قال لله علي أن أصوم في السفر، لا، قال لله علي أن أقوم خمسة أن أصوم خمسة أيام من رجب مثلا، ما قال في السفر أو عشرة أيام أو يوم الجمعة أو يوم الاثنين مثلا عينة أو أول خمسة أيام من رجب، ما قال لله علي أن أصوم في السفر أو في السفر والحضر، لا، نذر أن يصوم أياما معينين من أول رجب إلى العاشر أو يوم الجمعة أو يوم الثلاثاء الاثنين من نتيجة عينة نذرة. وصادف هذا اليوم المنظور هو في السفر، لا في السفر يوم الجمعة مثلا أو كذا، صدفة سافر، هل يصح أن يصوم هذا اليوم المنظور المعين في السفر؟ حكي عن السير المرتضى أنه يجوز. نعم، هو نعم يجوز. طبعا العلماء قالوا لا يجوز، لا يصح الصوم في السفر إلا إذا كان النذر مقيد في السفر أو في السفر والحضر. إذا أتينا إلى السيد المرتضى رحمه الله، قل سيدنا ما الدليل عندك على الجواز؟ وهذا حكم شرعي من النتيجة، ما الدليل على جواز الصوم في السفر؟ له دليلات. دليل الأول يقول إطلاق النذر، صحة النذر، وأن النذر ها إذا نذر الصوم، يقول إطلاق أدلة النذر نذر الصوم. هذا الدليل الأول إطلاق أدلة نذر الصوم لم يكتب له التوفيق. ليش؟ لأنه مقيد فيما لو كان المنظور راجحا. نحن عندنا أدلة على أن إذا أراد الإنسان أن ينذر شيئا ما لابد أن يكون المنظور راجحا شرعا، حتى لو كان مباحا لا يصح، فضلا عن أن يكون مرجوحا. هنا بالمناسبة شيخنا نكتب فقهية يغلقنا الأفواه، قالوا ما الدليل على رجحان المنظور؟ قالوا الدليل هكذا، لما تقول لله علي أن أصوم أو أن أفعل، لله علي، يعني جعلت هذا لله، وما كان لله يكون راجح، يكون راجح، هذا هو الدليل عندهم. على كل حال قد يكون الإجماع أيضا. فشاهد الحال، إذن المنظور لابد أن يكون راجحا، فإذا كان المنظور مرجوحا بطل النذر، بطل. لذا قلنا إذا نذر الولد نذرا راجح ثم نهاه الوالد عن ذلك الأب، قالوا يبطل النذر، ينحل. ليش؟ يصبح مرجوحا الفعل. إذا قلنا يجب إطاعة الأب، لما صار مرجوحا انحل النذر، انحل النذر. أصل حتى اليمين إذا صارت مرجوحة، يمين لا يشترط الرجحان يكفي الإباحة، لكن إذا صار مرجوح تنحل أيضا.
مولانا ناهي الولد ابتداء أو بعدان؟
على هذه فيها خلاف، بعضهم يذهب أنه مطلق إطاعة الوالدين لابد منها، نحن فصلنا تفصيلا. إطاعة الوالدين تارة في حقوقهما الشخصية يجب إطاعتهما، يعني ما يرجع إلى الإحسان إليهما. نعم. كما لو طلب الوالد شيء يخصه، مأكل، مشرب، لباس، شيء يخصه يحتاج إليه، أو الوالدة. هنا يبدو بالاتفاق يجب إطاعة الوالدين فيما يخصهما، يعود إليهما. واحد. ومرة أيضا إذا طلب منك من باب الشفقة عليك المشهور ذهب، كما لو قال لا تصم اليوم، ليش؟ يوم الحار وانت ضعيف، يخاف عليك المرض، يحدث مرض كذا، باب الشفقة. أو قال لا تسافر إلى كذا، من باب الشفقة، يخاف عليك في السفر يحدث لك أمر كذا. جماعة من العلماء ادعوا الإجماع على هذا، بسبب بحث آخر دعوا الإجماع على أنه إذا كان الطلب وليس لهم من باب الشفقة يجب الإطاعة أيضا. هذا واحد. طبعا نحن هذا الإجماع لم يتحقق عندنا، إذا كان باب الشفقة لم يتحقق عندنا. الشيء الثالث وهو لا يعود لا إليهما ولا من باب الشفقة، أمرت وأمرك أن لا تذهب إلى مكان أو لا تفعل، ولا يعود إلي لا حياتي الخاصة ولا من باب الشفقة، هل يجب الإطاعة؟ قلنا لا يجب، ما عندنا دليل إنصافا على الإطاعة، إطاعة الوالدين في هذه الصورة. ولذا لو أن الوالدة قالت لولدها لابد أن تطلق زوجتك، أمرته أو أمره الوالد، أقول ليش؟ خير إن شاء الله. أقول أنا لا، خلقي ما يتلائم مع أخلاقي. قلنا هل يجب أن يطيع الوالد؟ هل يجب أن يطيعه؟ قلنا لا يجب، لأن هذا لا يخص، يعني لا يرجع إليه ولا من باب الشفقة. نعم، بعد أن استثناء، نعم إذا حصل أذية للوالدين هل يجب؟ هنا يتوقف الإنسان شيئا ما، يعني مرة أتكلم عن القاعدة، قد يقول هو تأذى أنا ما أذيته، ليس حق ولد.
أذية من ولدها أو من زوجة ولدها؟
لا، يحصل الأذية لها من عدم إطاعته لها، هي قالت له طلق الزوج ولم يطلق، تأذت من هذا من الأذية من عدم إطاعتها
حتى
لو كان مزاج. فهل يجب أن يطيعها أو لا يجب؟ نحن قلنا بالأصل لا يجب أن يطيع الولد، لأنه هذا لا يعود لا إلى حياتهما الخاصة ولا من باب الشفقة. لو قلنا الشفقة يجب مراعاتها، نعم لو فرضنا تأذت حصلت الأذية من الولد إذا لم يطلق، هنا نقول طالة الأذية ترجع إلى العقوق. كيف ترجع العقوق شيخنا؟ يصير إساءة، العقوق هو نوع من الإساءة شيخنا للوالد أو الوالد، إذا صار إساءة لهنا يحرم عليه الإساءة. ومرة لا، مجرد أذية لا إساءة ولم تعد إلى مصلحتها الخاصة، قلنا هنا الأفضل ماذا؟ أي أفضل أن يراع، كما حصل لبعض الإخوة الكرام. سأحن هكذا مشكلة، فكان يطلب مني ماذا أفعل، قلت له تحتاج إلى حتى كيفية الأمور لا تؤدي إلى الإساءة ولا تؤدي إلى شيء آخر. فشاهد الحال، أنا هذا من باب يعني بحث آخر هذا. فإذا المنظور لابد أن يكون ماذا؟ راجعا. والصوم في السفر ماذا؟ مرجوع. أن روايات عديدة ليس من البر الصوم في السفر، هو أن حسن محمد بن حكيم عن الإمام الصادق عليه السلام لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صلت عليه. روايات عديدة عن نهي عن الصوم في السفر،
في مبغوضية بعد شوي،
لا مبغوض الصوم في السفر، لا ليس بعد شوية، كل شيء مبغوض، هو مبغوض
الناس مبغوضية قصوى يعني.
لا مبغوض السفر قصوى، حرام، يحرم أحرم إلا في موارد استثناءات. فشاهد الحال هنا، فنقول للسيد المرتضى رحمه الله، نقول سيدنا إطلاقات أدلة النذر مقيدة بماذا؟ بأن لا يكون المنظور مرجوحا أو محرما، والفرض أن الصوم في السفر مرجوح. هذا البيت الأول. إذا البيت الأول لم يكتب له التوفيق، قال خير إن شاء الله عندي دليل ثاني على صحة صوم المنذور المعين في السفر، فنرى هذا الدليل الثاني هو رواية إبراهيم بن عبد الحميد. فأشوف الرواية، رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام، الوسائل باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 7. عن أبي الحسن قال: سألت عن الرجل يجعل لله عليه، يجعل لله عليه صوم يوم، صوم يوم مسمى، يعني لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء أو الأربعاء مثلا، يجعل لله صوم يوم مسمى. قال: يصوم أبدا في السفر والحضر، يصوم أبدا في السفر والحضر. قال: تفضل شيخنا، هذا لماذا؟
منذور أو غير منذور؟
ماشي الحال، منذور غير منذور، لا يجعل لله عليه، إيه نذر واضح، هو خلف النذر واضح. فضع يقول في السفر العضاء يجوز، لا لله عليه، علي يعني فقط في النذر، في النذر يجعل لله عليه في النذر. طيب، قال هذه نذر يوم معين، والإمام قال يصح في السفر والحضر. والجواب كلام من حيث السند، وهل لها معارض هل لها مقيد في غير الحضر. أما بالنسبة للسند، رؤية رواه الشيخ رحمه الله ورواه الكلين رحمه الله أيضا، يعني رواه بطريقين. أما طريق الشيخ رحمه الله هي ضعيفة، بطريق الشيخ ضعيفة بعدم وفاقة جعفر بن محمد بن أبي الصباح، هذا رجل غير موطن. هذا بالنسبة لطريق الشيخ، إن قلت رواية بطريق الكوليني يقول أيضا ضعيفة بطريق الكوليني، بجهالة محمد ابن إسماعيل بندق النشابوري. نحن قلنا سابقا شيخنا الكوليني رحمه الله، وعن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، وعندنا النشابوري. أولا ابن بزيع وليس في طبقة الشيخ الكوليني، ابن بزيع صلى الله مرضى عليه السلام ليس في طبقة الكوليني، فكيف نحمل محمد ابن إسماعيل على ابن بزيع وليس في طبقته؟ فنحن قلنا المراد محمد بن إسماعيل هو البندق النشابور المجهول، وليس ابن إسماعيل ابن بزيع الذي هو ثقة. فأيضا هي بطريق الكوليني هي ضعيفة أيضا، هذا من ناحية السند. يبقى مع قطع النظر عن ضعف السند، صحيحة ابن مهزيار السابقة قال: وليس عليك صوبه في سفر ولا مرض، لا أقول مرض ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك، يعني نويت النذر في السفر. فمعناه أنه في غير السفر في غير محله، فتكون صحيحة ابن مهزة متقدم مقيدة، وقال هنا في السفر والحضر، تكون مقيدة لهذه الرواية. هذا لو قطع النظر عن ضعف السند، ولا هي ضعيفة رواية إبراهيم بن عبد الحميد، لكن اتركنا من ضعف السند، أفرض هي معتبرة، فالصحيحة صحيحة ابن مهزار المتقدم مقيد لها. إن قلت أنا لا أفهم هذا التقييد، لا هو غير واضح، عندك شيء آخر وغير ضعف السند، نقول نعم هذه الرواية لو قطع النظر عن ضعف السند وعن أنها مقيدة بصحة ابن مهزيار، هي معارضة بجملة من الروايات أقوى منها وأصرح في البطلان في السفر، معارضة بجملة من الروايات. أدخل لك بعض الروايات، منها موثقة كرام المتقدمة الوسائل باب 10، من أبواب من يصح الصوم حديث 9. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم، عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى يقوم. فقال صوم ولا تصوم في السفر، ولا تصوم في السفر. جدا واضحة الحديث، هذه معارضة لتلك، مع أن هذه موثقة كلها لك ضعيفة. ومنها أيضا، منها موثقة زرارة نفس الباب حديث 3. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي، هذا رواية نادر جدا، زرارة يذكر رواية عن أمه أو عن أبيه، هذه رواية نادر جدا. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أمي كانت جعلت عليها نذرا أن رد الله عليها بعض ولدها من شيء تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت. هي نذرت نذر أن إذا رد الله ولدها فلان، مثلا كان في عمل أو كان مسافر، خافت عليه أن بعد لا يرجع، فنذرت لله عليه إن رجع ابني من السفر فسوف أصوم هذا اليوم اللي جاء فيه دائما، أصوم اليوم الذي رجع فيه. رجع مثلا يوم الجمعة، فرض صدفة يوم الجمعة كانت مسافر. لا نتكلم. قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا إن رد الله عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، حج مع أمه سرعان إلى مكة. قال فأشكل علينا لمكان النذر، وهذا يوم الذي كان في السفر، أشكل علينا لمكان النذر، تصوم أو تفطر، ماذا تفعل؟ زرارة ليس إنسان عادي، يعرف القصة، ولذا سأله تصوم في السفر أم لا، أم تفطر؟ فقال لا تصوم. لمن يقول لا تصوم؟ قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، يعني الله جعل حقه عن شهر رمضان، وشهر رمضان قال لا تصوم فيه بالسفر، تصوم هي اليوم الذي جعلت على نفسها النذر. إذا كان شهر رمضان الذي هو أولى بالصيام من غيره وأحق وأهم، وما هذا الله جعله لم يجعل عليك الصوم في السفر، أنت تصوم اليوم الذي جعلت على نفسك بالنذر. قال فقال لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها. بعضهم يقرأ هكذا يقول وتصوم هي ما جعلت على نفسها، لا هذا لا معنى له، هو إنكار، يعني وتصوم يعني الإمام ينكر تصوم، لا تصوم يعني باعتبار أنه الله سبحانه وتعالى حقه شهر رمضان لم يجعله عليها في السفر. قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضي؟ أشوف زرارة، رجل
فقيه
تعرف الشخص شيخنا، تعرفه من الجواب من السؤال. مثلا إذا قال لك الشخص شيخنا هذا البيت عليه خمس، فلان تقول لا فيه خمس أو لا بالتفصيل، تقول هذا البيت كيف أخذته أنت مثلا باليوراقي، مثلا اشتريته، مثلا أنت بدن بنيته، هذا المال الذي بنيته فيه مر عليه السنة لم يمر عليه السنة، هذا المال لا بالتفصيل له، هذا توصل له، لا يجب عليك الخمس أو يجب عليك مباشرة، لكن التفصيل، وهذا سكنت قبل مرور السنة لم تمر علي، وهكذا دوليك. وزرار يفصل. قلت فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه قال لا. شو معنى رجع القضاء؟ إلا في مورد واحد، لو جعل عليه نفسه قلت رجلا نظر أن يصوم يوم بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما يعني ما لم يختلق على اليوم المنطلق على أهله. شاهد الحلقة قال يصوم يوما بدل يوم وعليه كذا كذا كفارة.
إذا وقع عمد متعمد أو ناسي
لا لا ناسي شيء آخر، هذا لا كلام عمدا. شاهد الحال قال فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال لا. قلت فتترك ذلك، يشقق المسألة، يشقق جرارة، يفرع. قلت فتترك ذلك. وبالمناسبة وزرارة كان يعتد بنفسه رجل محترم كذا، فيوم من الأيام لما رأه الإمام الصادق كذا قال يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخوي من أمه وأبوي؟ قلت لأمه السدس وما بقى للأب. قال الإمام ولما ليش هكذا؟ قال سمعت الله عز وجل يقول فإن كان له أخوة فلأمه السدس. قال ويحك يا زرارة، أولئك الأخوة من الأب، فإذا كان الأخوة من الأم لم يحجب الأم عن الثلث. الأخوة الذي يحجبون لم يكن من الأبوين أو الأب، أما إذا كان الأخوة من الأم لا يحجبون الأم عن الثلث طبعا إذا لم يكن ولد. قال ويحك يا زرارة، وين ذهبت زرابين أو الأهو؟ يقول سمعت الله عز وجل، يعني استدل زرارة.
هذا الكلام الذي يقال أنه قدماء الفقهاء كانوا يفتون طبقا للروايات ما كان في أصول كذا، فهذا كلام زرارة وأمثاله من الرواة الذين يفرعون لا يدل على هذا المطلب الذي يقولونه.
أسمح لي شيخنا الله مع الصابرين، أول شيء كانوا يفتون مو هكذا المسألة بالضبط، لا عندهم شيء هم قالوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا لفتاوى ابن بابوي، هذه القاعدة كان إذا أعوزتهم النصوص رجعوا لفتاوى ابن بابوي. ليش؟ لفتاوى ابن بابوي، وكان في السابق الفقهاء يفتون على طبق الرواية من باب البركة التبرك، يتبركون فيأتون الفتوى، يأتون مقطع من الرواية فتوى، ففتاوى ابن بابوي كأنما هي روايات مرسلة من هذا الباب. فالفقهاء إذا أعوزتهم النصوص أعوزتهم عن موج النص، رجعوا إلى فتاوى ابن بابوي من هذا الباب شيخنا، مو مطلقا. ثم زرارة ما فعل هكذا، لا زرارة يستدل بقوله تعالى يقول سمعت الله عز وجل يقول. شاهد الحال فقال هنا زرارة قال قلت أتغذيه؟ قال لا. قلت فتترك ذلك، يعني تترك الصوم بعد؟ فقال لا الإمام، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. هنا عندنا شيئان، عندنا شيئان هنا. هنا أتترك، قلت أتترك إذا رجعت، يقصد زرارة أنه بعد إذا رجعت هل تبقى أنه كل يوم الذي نذرت أن تصوم أو لا خلص بعد ما تصوم لأن سافرت؟ إمام لا، قال أنه يجب عليها بعد لأنه هي نذرت ماذا إلى العمر، فليش يسقط؟ ثم الإمام أعطى حكمة وليست علي هذه، يقول لو تركت أخاف عليها، يعني حتى لو كان في الواقع لا يجب عليها، أخاف عليها أن تكره شيء، يقول أنا خالفت النذر أخاف يصيب ابني شيء لأني خالفت النذر، ولا هو المفروض أنه القاعدة يجب عليها طالما هي قادرة، ليش يسقط بعد؟ لا يسقط. قال قلت فتترك، معنى فتترك ذلك يعني هل تنقض الصوم بعد ما تصوم أبدا؟ النذر هل يمكن لها مثلا نقضه للنذر؟ قال لا. ثم الإمام أعطى الحكمة، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره، تخاف أنه يقول إذا تركت يقول لعل ابن يصير إيش بوشي كذا، هذا حكمة طبعا لسانية. الحاصل شيخنا الشاهد وين؟ الشاهد أنه لا تصوم في السفر مع نذر معين، وهذه معارضة لرواية إبراهيم بناء على اعتبار معارضة لها. ومنها موثقة عمار الصاباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له من أن يسافر يصوم هو مسافر، قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. الصوم معصية، هذا أيضا هذه جدا واضحة. يبقى عندنا هذا الوجه الأخير وهي وطقت عبد الله بن سنان نفس الباب حديث 8، عبد الله بن سنان حديث 6 عفوا حديث 6، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل. شيخنا انتبه، فيها نكتة هنا الرواية، فيها شيء لطيف. سألت أبا عبد، كل الروايات يعني لطيفة لكن فيها نكتة هنا. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، وقته يعني جعل الله عليه كذا، أو لا، أو يصوم من أشهر الحرم، الصوم فيها عظيم لا سيما رجب من أشهر الحرم منفصل عن الأشهر الثلاثة، فيمر به الشهر والشهران لا يقضي يعني لا يصوم. قال: لا يصوم في السفر، الواحد لا يصوم في السفر شاهدنا، ولا يقضي شيئا، عاتبي ولا يقضي شيئا من صومه تطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها في كل شهر، لا يقضي شيء. تفضل شيخ. تفضل. لا يقضي شيء من الصوم المستحب، التطوع يعني المستحب التطوع، إلا ثلاث أيام، إلا ثلاث أيام التي كان يصوم. يا ثلاث أيام، ثلاث أيام هذه: الخميس الأول، العشر الأولى، والأربعة في العشر الثاني، والخميس العشر الثالث من الشهر، إلا هذه الثلاث يقضيها. لأن هذه الثلاث أيام هي بعد شهر رمضان من حيث المنزل والمرتبة. لذا في صحيح الزرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتطوع به الرجل من الصيام بعد شهر رمضان، قال: ثلاث أيام كل شهر، الخميس في العشر الأولى، والأربعاء في العشر الثاني، والخميس في العشر الأخيرة. هذا أفضل شيء، أفضل صيام بعد شهر رمضان، يساوي كل، والصوم فيه بعشر حسنات.
حتى أفضل من شهر رجب وشهر،
أفضل من الكل، أفضل منه، أفضل من الكل، هو عظيم، عظيم هو، لكن قد تأتي، هي تأتي أيضا في رجب بعض الأيام، ثلاثة أيام ما أجل عفاه الله. هنا أفضل شيء هذه الأيام،
نعم،
يعادل الدهر، فيها 30 رواية تقريبا الشيخ نادي، يعني تواترين وأكثر من تواتر تقريبا. أفضل شيء هذا، عظيم الصوم شهر العجم، مهن عظيم محترم، لكن هذه قال: ولا تقضي شيء من التطوع إلا الثلاثة أيام التي كان يصومها في كل شهر، لا يجعلها بمنزلة الواجب، لأن أهمية لا تقول يا واجب، إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. بالمناسبة كان الأئمة يداومون على الأيام الثلاثة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها، الرواية تقول: قبض وهو يصوم هذه الأيام الثلاثة، يصومها في المدينة أيام الحر. قال: إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح. قال: وصاحب الحرم، يعني أشهر الحرم، الذي كان يصومها ما صامها، وكان يصوم أشهر الحرم ما صام هنا، قال: يجزيه عن ذلك، يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام، يجزيه عنه من حيث الفضل، ما يصومها، ماشي يصومها، يجزيه عنه. شاهد وين؟ لا تصوم في السفر، نعم، هذه نكتة أخرى، الإمام يشدد على صوم هذه الأيام الثلاث، شدد عليها كثيرا. طبعا هذه الرواية وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني بسهل ابن زياد، إلا أنها موثقة بطريق الشيخ، وطريق الشيخ إلى ابن فضال معتبر. طبعا الشيخ له طريق إلى ابن فضال، فيه علي محمد بن الزبير القرشي. نحن قلنا هذا من المعارف. الشيخ رحمه الله لا، من هذا الباب هو يضعفها، لكن يقول من باب آخر أنا أصححها، لا من هذا الباب، أنا لا أدخل من هذا الباب، عندي باب خاص. وما هو سيدنا؟ يقول ابن عبدون ابن الحاشر، هو أستاذ كان النجاشي وأستاذ الشيخ أستاذهم. ابن عبدون أعطى طريق لكتاب ابن فضال بكلمة النجاشي كله صحيح، وأعطى للشيخ طريق آخر في ابن الزبير. يقول بما أنهما، وهذا ما سمى تعويض السند أحيانا يعبر عنه، وبما أنه ماذا شيخهما واحد، فمن غير المعقول يعني الشيخ لا يعطي لهذا ويعطي لذاك، فحتى قد يكون أعطاهم الطريق، لكن الشيخ صفة ذكر هذا الطريق والنجاشي ذكر طريق الآخر، فقال يقول أنا أعتبر الرواية حينئذ. ليش؟ لأن النجاشي له سند صحيح معتبر إلى ابن فضال، وهذا السند أعطاه إياه ابن عبدون أستاذه ابن الحاشر، وهذا أستاذ كان أستاذ الشيخ أيضا. أن قلت الشيخ ما ذكره، يقول ما صفة ما ذكره، هو أعطاه إياه لكن اختصر على ذلك الشيخ هكذا يقول ما هذا الباب. على كل حال نحن على الجهتين عندنا رواية معتبرة، ما عندنا مشكلة.
عادة من يأخذ جميع الطرق
ممكن يعني، وإن كان هذه يعني لا نسأل نجم بها، ممكن لا نسأل نجم، ممكن يعني اختفى بطريق طريقين اشتاد. فشاهد الحال، شاهد الحال الرواية رواية معتبرة، يبقى شيء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.